فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، ومرحبا بكم في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعلمين لكتابه الدارسين له وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، نتكلم ونواصل حديثنا حول سورة النور بما فيها من أحكام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. ذكرنا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وسبق تعريف الزنا، وأنه إدخال الفرج في الفرج المحرم، إدخال الفرج في الفرج المحرم سواء كان في القبل أو الدبر. وكما ذكرنا، قدم الله الزانية على الزاني لأنها غالبا هي الداعية لتلك الفاحشة، وهي التي فتحت أبواب تلك الفاحشة، وكذلك الفضيحة لها والعار بها أكبر، فلذا قدم الله الزانية على الزاني. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل هذا في كل زاني، أو هناك أناس خرجوا من تلك الآية؟ أما الصغير والمجنون فهما خارجان من تلك الآية. إذا قدر وأن هناك طفلا فعل شيئا من ذلك، رجل لم يبلغ، طفل صبي لم يبلغ، لا يجلد، لكن قد يعذر وقد يعاقب ويؤدب، لكن لا يجلد. كذلك المجنون إذا فعل ذلك وهو ليس في عقله تماما، فكذلك لا يقام عليه الحد. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. العبد والأمة إذا زنيا ما حكمهما؟ إذا زنت الأمة أو إذا زنى عبد سيده فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب، أي فعليه 50 جلدة، وعلى الأمة أيضا 50 جلدة، سواء في ذلك المحصن منهم وغير المحصن. فالعبد إذا زنى فعليه 50 جلدة، والأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة، المحصن منهم وغير المحصن، لقوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، قوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه الجلدات كيفيتها وصفتها ذكر أهل العلم أنها تكون بين، أي ليست بالشديدة جدا التي تكسر عظما أو تدمي الإنسان، وليست باللينة جدا بحيث لا توجع، بل ضربة متوسطة. وذكر أهل العلم أن الرجل الجالد الضارب لا يرفع يده حتى يبدو بياض إبطه، بل يجعل يده هكذا ملصقة بجسمه ويضرب 100 جلدة، لأن المقصود التأديب، المقصود التأديب والإيجاع، لا للتكسير ولا التشفي، والمقصود أن نقيم حد الله كما ذكر الله تبارك وتعالى. ففي الجلد 100 جلدة، جلد سواء حد الزنا أو حد القذف أو حد الشارب الخمري، لا يأتي الضارب ويضرب على أقوى عزمه وعلى أقوى شدته، لا، ولا يأتي بعصا من القوة بمكان، بل يأتي بعصا متوسطة ليست بالثقيلة أو بالشديدة تكسر أو تورم أو تدمي، وليست بالعصا اللينة جدا بحيث لا توجع، لكن عصا أو شيء لي بين متوسطا. وكذلك الضرب يكون متوسطا فلا يرفع يديه من على جسمه. فالضارب والجالد لا يضرب بأقوى عزمه ولا يرى إبطه، لا يرى إبطه، بل يضرب ويده ملصقة بجسمه، لأن المقصود التأديب لا التشفي. أيها الإخوة، من النظر في جريمة الزنا وفي عقوبة الزاني والزانية نجد أنها فاحشة عظيمة. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الزاني المحصن الثيب الذي سبق له زواج هذه عقوبته الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت، يحفر له حفرة أو يربط على شيء ويرجمه الناس بحجارة حتى يموت، عقوبة من أفظع العقوبات، وهي في كتاب الله وسنة رسول الله. أما في كتاب الله فلأن الله سبحانه وتعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا كانت موجودة في كتاب الله فنسخت: والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ذكرناه في اللقاء الماضي الجلد، عفوا الرجم، الرجم حتى الموت. فهذا ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مجال للشك فيها. فإذا فالناظر في عقوبة الزنا يجد أن هذه جريمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود: أي ذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، أن تزني بحليلة جارك. هكذا قال الله تبارك، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزنا بحليلة الجار، والزنا بنساء المسلمات، والزنا بالمرأة التي لا تحل لك، كل ذلك إثم عظيم، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هل مع 100 جلدة شيء آخر من العقوبات؟ نعم، بيّنت السنة أن هناك تغريب عام، فالتغريب للزاني موجود في سنة رسول الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. ينفى بعد ما يجلد 100 جلدة، ينفى يروح بلد تانية، يروح مكان آخر عام كامل، ثم إذا أراد أن يأتي بلده يأتي، لكن عام كامل ينفى فيه. هكذا حد الزاني البكر. وهل تنفى المرأة البكر أيضا إذا جلدت 100 جلدة؟ هل تنفى؟ فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم هل تنفى المرأة أو لا. فمن أهل العلم من قال: لا، ليس على المرأة نفي، لأنها لو نفيت لا ندري كيف يكون صلاح أمرها، فلا تنفى. ممكن تنفى إذا أقيم لها، أقامت لها الدولة أو أقيم لها من قبل المسؤولين مكان تنفى فيه، تتعلم فيه شيئا وتتأدب بالأخلاق الطيبة سنة كاملة، ثم ترجع لبلدها. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم. لذا هذا الحديث أشكل على بعض العلماء، هل الزاني المحصن يجلد أولا 100 جلدة ثم يرجم، أو الرجم بدون جلد؟ أكثر العلماء على أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد، لأن الرجم عقوبة وزيادة، فما فائدة الرجم؟ فما فائدة الجلد؟ إذا كان سيرجم حتى يموت، ما فائدة أن نجلده أولا؟ ثانيا، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، رجم ولم يجلد، كحديث أغدو يا أنيس فإن اعترفت امرأة هذا فارجمها، وحديث المرأة الغامدية التي اعترفت للرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا فأمر بها فرجمت، وحديث الرجل الذي أتى وقال يا رسول الله طهرني فاستنكه النبي فمه، أي شم النبي فمه، قال لعلك شربت خمرا، لعلك فخذت، لعلك فعلت، قال لا، فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث اليهودي واليهودية اللذان زنيا فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأحاديث فيها ذكر الرجم ولم يذكر فيها الجلد، لذا ذهب جمهور العلماء على أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد 100 جلدة، يعني لا يجلد أولا ثم يرجم، بل يرجم مباشرة بدون أن يجلد 100 جلدة. هذا رأي أكثر العلماء. قال تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هكذا يقول تعالى، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فلا تأتيك الرأفة والرحمة بهما فلا تقيم عليهما الحد، ولا تأتيك الرأفة فلا تضرب ضربا يوجع، بل لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. من قائل هذه الكلمة؟ إنه الله الرحمن الرحيم التي وسعت رحمته كل شيء، لكن في حدود الله وفي هذه الجريمة. قال تعالى فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فأحيانا الغضب لله يكون محمودا، وأحيانا الشدة في مواطنها تكون محمودة، فإقامة الحد حد الله واجب على كل مسلم، وعلى أولياء أمور المسلمين أن يقيموا حدود الله. فمن الأهل العلم من قال قوله تعالى فلا تأخذكم بهما رأفة، أي فلا تقيموا عليهم الحدود، بل أقيموا عليهم الحدود ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هل بعد هذه الكلمة نسمع لفلان أو فلان؟ الله يقول أقيموا الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الله يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم يأتي أناس ولا يقيموها. فهذا من الرأفة المذمومة ومن الرحمة المذمومة. قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قيل الطائفة 3 فأكثر، وقيل 2 فأكثر، وقيل المجموعة من الناس طائفة. ما السبب أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ أولا ليكون رادعا لغيره، فإذا شاهد وشهد طائفة من المؤمنين هذا الأمر خلاص قطع تفكير أي أحد يفعل مثل فعلهم، قطع تفكير أي أحد، لأنه يعلم أنه لو قدم على تلك الفاحشة سيفعل به ما يفعل بهذا الرجل. فقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فيها زجر للزاني نفسه لئلا يفضح أمام الناس، وفيها زجر للشاهدين من المؤمنين لئلا يفعل تلك الفاحشة أحد، وفيها بيان وإظهار أن إقامة حدود الله في الأرض، وفيها غير ذلك من المصالح. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرجع أمة الإسلام إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. هذا وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: نذرت أن أصوم 10 أيام لله، فقال لي بعض الناس إن النذر حرام لا يجوز ولا يفعله إلا البخيل، فهل يجب علي أن أفي بالصيام أو لا؟ أقول بالله التوفيق: النذر في بدايته مكروه، أن تنذر وأن تشق على نفسك وأن تتحمل أمورا لم يحملك الله إياه، وأن توجب على نفسك أمورا لم يوجبها الله عليك، هذا مكروه، خاصة نذر العوض. نذر العوض أن تقول: إن فعلت كذا يا ربي سأفعل كذا، إن شفى الله ابني لأصومن كذا أو لأتصدقن بكذا أو لأفعلن كذا، إن نجاني الله من هذه المصيبة سأفعل كذا وسأفعل، هذا اسمه نذر العوض، إن فعلت سأفعل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا النذر لا يستخرج إلا من البخيل. قال: النذر لا يقدم شيئا في القدر ولا يؤخره، إنما يستخرج من البخيل. يعني إذا لم ينجي الله ولدك ولم يشفيه لا تفعل الخير، فأنت منتظر شفاء ولدك حتى تفعل. فيقول الرسول: لا يقدم شيئا في القدر ولا يؤخره، يعني لا تظن يا من نذرت أن الله شفى ولدك بسبب كلمتك هذه، ولا تظن يا من نذرت بالنجاة أن الله نجاك من تلك المصيبة بسبب كلمتك، لا، النذر لا يقدم شيئا في القدر ولا يؤخره، إنما يستخرج من البخيل، أي الذي لا يفعل الخير إلا إذا فعل له شيء، الذي لا يفعل الخير إلا إذا فعل له، هو يستخرج من البخيل. فافعل الخير على كل أحوالك، افعل الخير في السراء وفي الضراء، في زمن البلاء وفي زمن النعماء، افعل الخير. فالنذر حقا، نذر العوض مكروه، لكن الوفاء به واجب، الوفاء بالنذر واجب. إذا نذر إنسان في شيء يملكه ويستطيعه فلا بد له من الوفاء. وأنت نذرت أن تصوم 10 أيام لله، سواء كان بسبب عوض أو لا، يجب عليك أن تفي بهذا النذر. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. نعم. يقول السائل: هل يجب علي الزكاة في العسل؟ ليس في العسل زكاة، ليس في العسل زكاة، إلا إن كنت تتاجر فيه فتكون زكاة عروض التجارة، تكون زكاة عروض التجارة، تقوم السلعة، السلعة التي عندك، فإذا بلغت النصاب ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 24، إذا بلغت ذلك فعليك إذا حالت عليها الحول ومرت سنة أن تخرج ربع العشر 2.5%. نعم. يقول: انقطع دم الحيض واغتسلت منه، ثم بعد 5 أيام نزل علي دم، فلا أدري أهو دم حيض أو لا؟ فأقول وبالله التوفيق: الدم الذي ينزل بعد انقضاء الحيض تماما، رأت المرأة الطهر، وطهر المرأة إما بالقصة البيضاء أو بالجفوف، جفوف الموطن، فإذا انقطع الدم تماما واغتسلت منه ثم نزل دم بعد أيام، فهذا الدم دم استحاضة، دم استحاضة يعني دم جرح عادي، نزيف عادي، فتصلي وتصوم ولا ويأتيها زوجها. يقول: إذا أصابتني نجاسة وأنا على وضوء فهل يجب علي إعادة الوضوء؟ لا، لكن يجب عليك أن تزيل النجاسة، فليست إصابة الإنسان بنجاسة، طروء النجاسة على جسده أو على ثوبه، بناقض للوضوء. واحد متوضي ثم لامس نجاسة أو أصاب ثوبه أو جسده نجاسة، لم ينتقض وضوءه بل عليه فقط أن يزيل النجاسة. وهي امرأة أخرى تسأل وتقول: تطهر وتنظف ابنها الصغير، تنظف ابنها الصغير ولا شك أنها تلمس عورته، فهل ينتقض وضوءها أو لا؟ فأقول وبالله التوفيق، هذا الابن الرضيع الذي تنظفه أمه وتغسله لا شك أنها تلمس عورته، فنقول وبالله التوفيق لا يجب عليك إعادة الوضوء، لا يجب عليك إعادة الوضوء. وذلك لأن النسوة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كنا أيضا ينظفن ويغسلن أولادهن، ولم يرد ولا حديث واحد أن النبي أمر النسوة بإعادة الوضوء، بإعادة الوضوء. نعم. يقول: أحيانا أحلف وأضطر للحلف في بيع وشراء حتى يصدق الزبون، فهل علي إثم في ذلك؟ أقول وبالله التوفيق، حلفك في البيع والشراء إما أن تكون صادقا فيه أو كاذبا، فإن كنت صادقا فيه فمكروه فعلك، مكروه فعلك، وتزداد الكراهة إذا كان في آخر اليوم وليس في أوله، فلا تحلف في البيع والشراء قدر الإمكان، لا تحلف في البيع والشراء قدر الإمكان، ففيه الكراهة الشديدة، فيه الكراهة الشديدة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، خابوا وخسروا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر والصحابة: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المنان، والمسبي الإزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا بالكذب وكثرة الحلف به. إن كان حلفك بالله في البيع والشراء صادقا وأنت صادق فيه هذا مكروه، حاول قدر الإمكان تقلل من الحلف في البيع والشراء. وإن كان الحلف بالله كاذبا في البيع والشراء فهذه الجريمة الكبرى، كما سمعتم في الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المنان، والمسبي الإزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. فالحلف الكاذب في البيع والشراء: والله شاريها بكذا، وهو ليس شاريها بكذا، والله وقف علي بكذا، والله إن شريها من المكان الفلاني، ويحلف بالله العظيم وهو كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. فالمسألة خطيرة، فإذا كنت صادقا في حلفك أقلل منه قدر الإمكان، أما إن كان كاذبا فهذه الكبيرة والجريمة أن يحلف بالله كاذبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الحلف كاذبا بالله والفواحش جميعا ما ظهر منها وما بطن. وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عدنا بعد الفاصل لنستعين بالله على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد، وألا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. يقول السائل: أحببت امرأة في العمل، فهل علي إثم في ذلك؟ أقول بالله التوفيق: أما مجرد الحب الذي هو ميل القلب فلا أحد يملكه إلا الله، لكن قدر الإمكان يتجنب الإنسان ذلك. ولقد ابتليت أمة الإسلام بالاختلاط وكثرة الكلام مع النساء، وأن يضم العمل مجموعة من الرجال والنساء في مكان واحد، فيطلع هذا على أسرار ذاك، وتطلع هذه على أسرار فلان، إلى غير ذلك. وهذا من البلاء حقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. افصل الرجال عن النساء، هو الأطهر للقلوب والأفضل، لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أي سؤالك المرأة من وراء حجاب هذا أطهر لقلبك وأطهر لقلبها وأنقى، كل ذلك درءا للمفاسد ومنعا للفواحش. لكن أبى العاصون إلا الاختلاط، وأبوا إلا إخراج المرأة من بيتها بداعي العمل وبداعي الثقافة وبداعي كذا وبداعي كذا. والصواب كما قال تعالى: وقرن في بيوتكن، إلا إذا اضطرت المرأة للعمل. على كل حال، إذا وقع حب المرأة في قلب إنسان فما العمل؟ العمل أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الحلال الطيب، وله أن يتقدم لها، يتقدم ليتزوجها على كتاب الله وعلى سنة رسوله. أما فعل المحرم فلا يجوز، يعني يختلي بها أو أن يغازلها أو يحدثها على الخاص وعلى الرسائل والاتصالات بدون حاجة ضرورية، كل ذلك من سبل الفتن. أو أن يتعلق قلبه بغير الله، يتعلق قلبه بتلك المرأة تعلقا زائدا، فهو يصلي يفكر فيها، ويقوم وينام يفكر فيها، كأنه خلق لها وخلقت له. والله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية، هذه الغاية. هذا العاشق وهذا الولهان والمتمم والمتيم قلبه بحب امرأة يقوم وينام في ذكرها غافل عن خير كثير، وفاته خير كثير، ألا هو ذكر الله والأنس بالله ومحبة رب العالمين ومحبة دينه، إلى غير ذلك من الأمور. فلا تقع في أسر العشق والحب والتتييم هذا، بل ارفع نفسك واجعلها عزيزة بأن لا تتعلق إلا بالله. لكن إذا وقع في قلبك حب امرأة اذهب وتزوجها إن كان يصح ذلك ومتاح ذلك. غير متاح الزواج ابتعد عن كل سبيل من الفتن، ولا تفتح على نفسك باب شر. يقول: هل اسم براءة حلال؟ لأن من الناس من يقول حرام. اسم براءة لا حرج فيه، لا حرج في هذا الاسم. وكلمة لأن بعض الناس يقولون حرام، يعني لا أدري بناء على ماذا قالوها. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني هل بكل سهولة نقول الحلال وحرام؟ فهذا الأمر ينبغي الحذر منه، التسرع في الكلام، التسرع في الفتوى، التسرع في التحليل والتحريم. نعم. يقول: هل يصح صلاة من به سلس بول إماما بالناس؟ وكيف عليه أن يتطهر؟ أقول وبالله التوفيق: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. بمعنى هذا الإمام الذي به مرض وهو مرض سلس البول فيخرج منه البول تلقائيا وبكثرة، عليه أن يتطهر عند كل صلاة ولا يضره ما خرج حتى هو في الصلاة، لأن له عذر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا له عذره أن يتطهر عند كل صلاة ثم يصلي، إن كان هو الإمام هو الأحفظ فيصلي بالناس لا حرج، ولا يضره ما نزل بعد ذلك. نعم، يقول عندي مصنع بلاستيك ولا أعلم كيف أخرج عنه زكاة مالي، فأرجو إفادتي بطريقة ذلك. أقول وبالله التوفيق، الكلام لك ولغيرك من أصحاب الاستثمار أو أصحاب الشركات والمصانع، فأقول وبالله التوفيق، لكل تاجر وعليه أن ينظر في أمواله وفي تجارته، فإذا بلغت البضاعة التي عنده، البضاعة، لا أتكلم على الأصول الثابتة، ولا أتكلم على سيارات التوصيل، ولا أتكلم على الماكينات، الكلام عن البضاعة فقط، فالزكاة على البضاعة والأموال فقط التي تباع وتشترى، فأنظر ما عندي من بضاعة سواء مواد خام أو مواد مصنعة، وأحسب كل ذلك، ثم أنظر هل علي ديون أو لا، فإن كانت علي ديون أخصم الديون، وإن كانت لي ديون أضيف الديون على الأموال التي سأزكي عليها، فأضيف ما لي وأخصم ما علي، ثم بعد ذلك أنظر المبلغ وهل حال عليه الحول أو لا، فإذا كان حال عليه الحول، إذا كان حال الحول ومالي بالغ النصاب، كم النصاب؟ 85 جرام ذهب عيار 24 أو 97 جرام عيار 21، فإذا بلغ مالي أو بلغت بضاعتي هذا النصاب وحال عليه الحول، وجب في مالي الزكاة، وجب في مالي الزكاة. وإذا كانت البضاعة أو أموالي أقل من النصاب فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه، خلاص. فالمسألة هل بلغ المال النصاب أو لم يبلغ، هل حال عليه الحول أو لم يحل، ثم بعد ذلك بعد أن أضفت الديون التي لك وخصمت الديون التي عليك، انظر للمبلغ وأخرج عليه ربع العشر، يعني 2.5%، 2.5%، بذلك والحمد لله تكون أخرجت زكاة مالك زكاة صحيحة، زكاة عروض التجارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول هناك بعض الدعوات التي تدعو المجموعات على الواتساب أو الوسائل التواصل، دعوات تسمى من مليونية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ألفية قراءة سورة الإخلاص أو غير ذلك، فما رأيكم في تلك الدعوات؟ أقول وبالله التوفيق، إن تلكم الدعوات وإن كانت خارجة من أصحابها بنية طيبة، لكن لم يرد مثل هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله عن سلفنا الصالح ولا عن الأئمة المقتدى بهم. أرسل 10 صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت يا فلان أرسل لـ10، أو هيا أيها الإخوة نختم قل والله أحد 1000 مرة أو 100,000 مرة، كل ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفينا في الدعوة إلى الله أن نذكر بالصلاة وفضل الصلاة على رسول الله، فإذا أرسلت رسالة أريد أن أحث الناس على الصلاة أقول لهم اجتهدوا أيها الإخوة في الصلاة على رسول، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10، قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة عليه أمورا كثيرة، وأذكر يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك ربع صلاتي، قال نعم إن زدت فهو خير، قال أجعل لك نصف صلاتي، قال إن زدت فهو خير، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر ذنبك ويذهب همك. ففضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة، وقال الله تبارك وتعالى قبل كل ذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مثل هذه النصوص تشجع أهل الإسلام أكثر وتحثهم على الصلاة أكثر. ولا أجبر يا فلان أنت عليك 10 أو عليك 1000 مرة تقول اللهم صل على رسول الله، وأنت عليك 1000 مرة تقول كذا. أنا أذكر الناس بما ذكرنا الله به ومما ذكرنا به وحسن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون أجدى وأنفع بركة، أجدى وأنفع بركة. يحفظ عنك آية، يحفظ عنك حديثا عن رسول الله، هذا خير. واقتداء بالدعاة إلى الله قبلنا وبالأئمة المهديين. نعم. يقول والد، أو تقول السائلة: والد زوجي مريض طريح الفراش، ولا أحد غيري يهتم به، فكلهم مسافرون، فأحيانا أقوم بتغسيله ونظافته الشخصية، فهل يجوز ذلك؟ أقول بالله التوفيق، فاتقوا الله ما استطعتم. فبداية تشكري وجزاك الله كل خير على اهتمامك بهذا الوالد الكبير السن، لكن لا تباشري لمس العورة ولا تنظري إليها. إذا اضطررت إلى ذلك اضطرارا بتغسيله، فليكن مسك لعورته بحائل ولا تنظري لعورته. ولو كان معك زوجك في التغسيل أو غير ذلك لكان أولى، لكن على كل حال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول: ما حكم من يقول هذا الزمان أفسد زمان وأردأه وأردأ وقت، فهل يجوز هذا؟ أقول وبالله التوفيق، هذا سب للدهر وتنقص منه وتساقط على قدر الله. أن يقول الزمن الذي نحن فيه أسوأ زمان وأفشل زمان وأسوأ وغير ذلك من الألفاظ التي ينسب فيها الزمان ويتنقص من الزمان. الزمان هو محل عملك وليس هو عملك. الزمان بيد الله يقلبه كيف يشاء. فإذا قلت نحن في أفسد زمان، أو يسب الزمن، أو يصفه بالسوء أو غير ذلك مما نسمع، كل ذلك سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وإثم يرتكبه صاحبه. لأن الله يقول في الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، بيدي أقلب الليل والنهار، كذا قال الله. فلما تسب الدهر؟ لما تتنقص من الزمن؟ وهل الزمن فعل شيئا؟ إنما الذي يفعل هو الله، الذي يفعل هو الله. فإذا سببت الدهر وتنقصت منه فأنت ضمنا، بل من باب أولى، تتنقص بقدر الله وتسب قدر الله. فلا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر، بيده يقلب الليل والنهار. نعم. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقول هلك الناس فهو أهلكهم، وقيل فهو أهلكهم، أي فهو الذي حكم عليهم بالهلاك وتسبب في ذلك، أو هو أهلكهم أي وهو أشدهم هلاكا إذا قال ذلك. بل دائما كن مبشرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. كن راضيا بقضاء الله حتى قضاء الله السيء، يعني ارضى بقضاء الله على كل حال. بارك الله فيك. يقول: في بداية كل سنة يؤتى برجل يقولون عنه متخصص في علم الأبراج والتوقعات، فيسألوه هذه السنة كيف تراها، وكيف تراها من حسن أو سوء أو غير ذلك. نقول يعني نعوذ بالله من هذا. وهل ما زال في بلاد المسلمين ما يقع هذا؟ هل هذا الأمر يقع وما زال يقع في بلاد الأهل الإسلام بعد الحمد لله العلم والنور الذي غزا كثير من الناس؟ فأقول إن هذا لهو ضلال مبين، أن يدعي علم الغيب، فيقول مثلا، ونحن في سنة 2023 في بدايتها، يقول سنة 23 يعمها كذا، وسيحصل فيها الحدث الفلاني، وسيكون فيها الحدث العلاني أو غير ذلك. أأنت تعلم الغيب؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فكيف يجلس ذلك المذيع، يأتي بواحد يكون عنه متخصص في الأبراج وينشر ضلاله أمام الناس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لا يقبل الله له صلاة 40 يوما. وهل نحن منتظرون كلام هذا الرجل يقول لنا السنة دي كويسة والسنة دي ليست بحسنة؟ ولقد ظهر كذبهم في أكثر من موقف، والمشاهدون يعرفون ذلك. وأذكر من ذلك ما حدث في بداية 2020، فأتى المتوقعون والمتخصصون فيما يزعمون في الأبراج وقالوا: هذه السنة سنة مليئة بالخير على مصر، ومليئة بكذا، وكلها سيسعد فيها الناس أشد سعادة. بعدها بشهر واحد أو بشهر ونصف أتت جائحة كورونا على مصر وعلى البلاد وعلى العالم أجمع، فخسر فيها من خسر من أصحاب التجارات، ومات فيها من مات من سبب كورونا، نسأل الله أن يرحمهم جميعا. وعم على البلاد والعباد بلاء عظيم، والحمد لله كشفه الله. فليخسأ هؤلاء المتوقعون وهؤلاء علماء الذين يسمون متخصصون في الأبراج، فليخسأوا، فلقد ظهر كذبهم في الدين وفي الدنيا. في الدين فهم عرافون كهان الذي يدعي علم الغيب. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول على الذي يدعي قراءة أبا جاد، حروف أبا جاد، من خلال الحروف يتوقع أمورا ويخبر بأمور، فقال: أرى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. ابن عباس يقول هذا، الذين يقرؤون الفنجان ويقرؤون الكف ويقرؤون الحروف أبا جاد، قال: أرى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم في الآخرة. ثم بعد ذلك يأتي قنوات ومذيعون ويصدرون هذا اللوث على أهل الإسلام، كأننا منتظرون قولهم السنة دي هتكون عاملة إزاي، وسنة خير ولا سنة فيها إيه. فنبرأ إلى الله من كل ذلك، من التطير والتشاؤم، من الكهانة، من الشعوذة، إلى غير ذلك. علينا بكتاب الله أيها الإخوة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه الملجأ وفيه الفلاح. أما الضلال المبين والبعد عن الكتاب والسنة سيجر الإنسان إلى ويلات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم كتابه وسنة رسوله. يقول السائل: أيهما الصواب، الجهر بالبسملة أو الإصرار بها؟ كلاهما صواب، ولكن الجمهور على أن الإصرار بها أحسن، الإصرار بها، وهذا رأي أكثر أهل العلم، كما قال ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، وهو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان الأئمة الأربعة وعلي وجماهير، قال الترمذي، وهو مذهب جماهير أهل العلم. فابن كثير يقول هو مذهب الخلفاء الأربعة، والإمام الترمذي ينقل عن جمهور العلماء أنه رأي جمهور أهل العلم الإصرار بها، وذلك لحديث أنس ابن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هكذا قال أنس، يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ففهم فيه منه الجمهور أن المراد الإصرار بالبسملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة، يدخل الصلاة ثم يسمي في سره، ثم أول ما يجهر به الحمد لله رب العالمين. والمسألة واسعة ولا ينبغي أبدا أن يكون فيها اختلاف أو تناقض، لكن أكثر المتكلمين فيها يعني لم يقرأوا فيها. يأتي رجل ويقول: أنت لماذا لا تجهر بالبسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم كلمة طيبة، لماذا تسر بها؟ فإذا علم ما قلنا وأنها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قول جمهور العلماء، لهدأ من طبعه ولا تعلم كتاب ربي وسنة رسوله. لذا فائدة العلم عظيمة أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تبارك وتعالى أن يفقهنا كتابه وسنة رسوله الأمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون